الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع الدكتور خالد بن حمد الجابر. هو الدكتور خالد استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي، بكالوريوس طب وجراحة، الزمالة العربية في طب الأسرة، بكالوريوس الشريعة جامعة الإمام، معالج معرفي معتمد، التخصص الدقيق العلاج النفسي. فناسب هذه السيرة مع هذا العنوان الذي طالبنا به في اللقاء الأول، وهو الحديث عن الاضطرابات النفسية الشائعة. قد تقول اضطرابات وقد تقول أمراض، فما السر في التحول من لفظ المرض إلى لفظ الاضطراب، الأمراض الشائعة النفسية؟ وقد حددنا أربعة من هذه الاضطرابات أو هذه الأمراض، وهي الاكتئاب، القلق، الرهاب، الوسواس. وحقيقة كان في الذهن، وهذا سبب اختيار هذا اللقاء والحرص على أن تساهم ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله في هذا الجانب. حقيقة جاءني اتصال من امرأة تقول أنها تدخل دورة المياه قبيل صلاة الظهر لتتوضأ لصلاة الظهر، ولا تخرج إلا قبيل صلاة المغرب. ذهبت صلاة الظهر والعصر، ولا أدري هل أدركت المغرب أم لا. وكثير ممن يصلون بجانبنا نلاحظ أنه تفوت عليه ركعة أو ركعتين، وهو يعالج هذا الوسواس الذي يجده في صلاته أو في وضوئه. طرحنا هذا العنوان حقيقة ننظر هل هذا العنوان يلامس الإخوة. طرحناه طرحا مباشر، ولا أكتمكم حديث أنه ما طرحته في مجلس إلا ووجدت واحدا أو اثنان يشكون من هذا الوسواس أو غيرها من هذه الأمراض النفسية. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الدكتور خالد بن حمد الجابر إلى طرح هذا اللقاء، وأن يستفيد منه سواء من الحاضرين أو ممن يشاهد هذا اللقاء، فهو يبث مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، وأيضا عبر صفحة جوال الخير، وكذلك يبث عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر موقع منابر العلم. تغريدة مثبتة في صفحة الجوال الثقافي للحاضرين في هذا المكان، أخرج جوالك وإذا عندك صفحة في تويتر واعمل إعادة الريتويت لهذه التغريدة. لا تدري، ربما يشاهد هذا اللقاء من ابتلي بهذه الأمراض، فيكون هذا اللقاء سببا لشفائه، ويكون لك الأجر في ذلك. بعد هذا اللقاء سينزل إن شاء الله في اليوتيوب، وسنستخرج منه مقاطع نبثها في الواتساب والتليجرام وتويتر. 45 دقيقة، تم تحديد 10 دقائق لكل اضطراب نفسي، ثم الأسئلة والمداخلات. أشكر للدكتور خالد تلبية الدعوة، وأشكر للحاضرين جميعا ولمن يشاهدون هذا اللقاء. أترك المجال الآن للدكتور خالد فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. أكرر ما قلته في اللقاء السابق، أنا أكرر الشكر. أول شيء نترحم على صاحب هذه الندوة الشيخ عبد الله رحمة الله تعالى عليه، وندعو لأبنائه جزاهم الله خيرا على قيامهم بوصيته بثبات هذه الندوة، ونشكر أيضا وندعو للشيخ عبد الله الراشد جزاه الله خيرا على يعني سعيه وتنسيقه لهذه الدورة لهذه الندوة وحرصه عليها ومتابعة المتحدثين ومتابعة ما بعد اللقاء. وأشكركم أنتم جزيلا على هذا الحضور، تجشمتم العناء وحضرتم، فأشكركم وجزاكم الله خيرا. أرجو إن شاء الله أن أتمكن من عرض مادة يعني تكون مفيدة وينتفع بها الناس. ربما قبل أن أبدأ أحب أن أؤكد أن هذه ندوة ثقافية وليست عيادة علاجية، فبالتالي ليس من المتوقع أننا يعني أننا نقدم علاجات للناس، أو إنما هي ندوة ثقافية الهدف منها رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الناس بحيث يتخذوا الخطوة الأولى وهي مراجعة العيادة لبذل السبب في الشفاء بإذن الله تعالى. العنوان اضطرابات النفسية الشائعة، يعني إما اضطرابات أو أمراض. الاضطرابات أوسع من الأمراض لأنه يشمل الاضطراب ويشمل المرض ويشمل ما قبل المرض، وسنتكلم عن هذا بإذن الله. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعرف المرض النفسي. المرض النفسي هو حالة من الاضطراب الواضح في الحالة النفسية للمريض، وهذا الاضطراب الواضح درجات، ليس درجة واحدة، درجات متعددة، لكن الأطباء اتفقوا على أمر اعتباري وهو أنه لا يسمى الأمر مرضا إلا إذا وصل إلى حد معين. هناك شروط معينة كما سيمر معنا بعد قليل، هناك شروط معينة للأعراض النفسية لكي تعتبر مرضا نفسيا. لذلك هناك فرق بين الأعراض والأمراض، هناك فرق بين المرض النفسي والعرض النفسي. المرض النفسي العرض النفسي كلنا نمر به، كلنا نحزن، كلنا نوسوس بين وقت ووقت، كلنا يصيبنا القلق، كلنا يصيبنا الخوف أحيانا، كلنا يصيبنا يعني الهلع أحيانا، مثل هذه الأشياء. لا يصنف الإنسان بأنه أصيب بمرض نفسي إلا إذا اجتمعت شروط معينة ستمر معنا بإذن الله، سيمر معنا بإذن الله الحديث عن هذه الشروط. والأمراض النفسية عموما هناك تقسيم قديم الحقيقة ترك طبيا هو، لكنه جيد يعني للجمهور لتوضيح الفكرة. التقسيم القديم كان للأمراض النفسية، تقسم الأمراض النفسية إلى قسمين: الأمراض الذهانية والأمراض العصابية. الأمراض الذهانية هي من طائفة الجنون، ما كان يسمى سابقا الجنون، ما أدري كان في صدى ما في صدى ما كان يسمى الجنون، يدخل فيها الفصام بأنواعه، ويدخل فيها ثنائي القطب بأنواعه، ويدخل فيها الحالات الذهانية، وهي حالات يصبح معها الشخص غير سوي في الغالب، يعني يصبح الشخص معها غير سوي في الغالب، وفي الغالب أنها مزمنة يعني تبقى مع الإنسان حتى وفاته. من النادر تسجيل حالات تشفى من هذه الأمراض. هذا بدون سكر، إيه الله يرضى عليك، جزاك الله خير. من النادر لهذه الأمراض أن يعني على الأقل إلى الآن أن المريض يشفى منها، لكنه بالأدوية والعلاجات والمتابعات يتحسن بنسبة كبيرة، يتحسن، يصبح بإمكانه السيطرة على نفسه. لكن هذه الأمراض لا يشفى منها الناس في العادة إلا الحالات النادرة التي يعني لها ليست جارية على القاعدة. النوع الثاني من الأمراض وهو الأمراض العصابية، وهو الذي يسمى الاسم الثاني له الأمراض يعني الأمراض الشائعة. الأمراض العصابية الاسم الآخر له الأمراض الشائعة، يعني common mental disorders، يعني الأمراض المشهورة عند الناس والمنتشرة بين الناس، والذين يصابون بها هم أشخاص أسوياء، لكنه يعني أصيب بحزن شديد عليه، أصيب بقلق زائد، أصيب بوسواس زائد، لكنه في النهاية هو شخص سوي، يعني إدراكه سوي وحياته سوية، لكنه أصيب بهذا المرض. من الأشياء المهمة جدا في موضوع المرض النفسي أنه لا يجوز انتقاص المريض النفسي. أولا لأنه لا يجوز التهكم والانتقاص من أي شخص، سواء كان سويا أو غير سوي، سواء كان مريضا أو صحيحا، لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا أو يتهكم فيه أو ينظر إليه نظرة دونية، وبالذات المريض الشخص المصاب بمرض نفسي، لأنه بحاجة إلى الدعم والتشجيع لتجاوز الأزمة أكثر من الضغط عليه، وأنت ضعيف وأنت ما عندك إيمان وأنت ضعيف إيمان يعني هذا يزيد العبء عليه ولا يساعده في التخلص من العلاج، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومثل مريض السكر، يعني نحن نعرف أن مرض السكر السكري في الغالب أنه بسبب أخطاء ارتكبها الإنسان في نمط حياته، يعني في نمط الأكل والتغذية ونمط المشي والحركة، فأصيب بالسكر بسبب هذا. فهل نعاتب الإنسان ونلومه على ما سبق يعني من 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 من, من حياته؟ فهذه هذا مدخل مهم. الأمراض التي سنناقشها اليوم إن شاء الله 9 أمراض، هي تعود في النهاية إلى 4 أمراض، لكنها هذه 9 هي المشهورة المعروفة. إذا قيل الأمراض الشائعة فإنها في الغالب لا تخرج عن هذه الأمراض 9: الاكتئاب، سنتكلم عنه إن شاء الله، القلق العام، الرهاب الاجتماعي، 4 الوسواس القهري، 5 اضطراب الأعراض النفس جسدية، سنتكلم عنه لأهميته الحقيقة، والسادس اضطراب الهلع، 7 أيضا اضطراب الهلع هنا تكرر مرتين، ويبدو أنه فيه اضطراب الهلع، ثم الاضطراب الرهاب المحدد، ثم الرهاب المواقف، الرهاب الاجتماعي مر، إيه فوق الرهاب الاجتماعي مر. خلاص، إذن هذه هي الأمراض الشائعة، سنأخذها واحدة واحدة. الاكتئاب هو أشهرها، وله 9 أعراض مشهورة، لا يلزم وجودها كلها، لكن يلزم وجود يعني وجود أكثرها. الأول هو أن يشعر الإنسان بضيقة وحزن أو يأس، هذه هي العلامة الأساسية في الاكتئاب. إذا قيل الاكتئاب أو الحزن، هو الحزن، الاكتئاب هو الحزن. الثاني أن تقل رغبته في تنفيذ الأعمال والأنشطة، يصبح الإنسان ما ليس له رغبة في ممارسة ما كان يمارسه، سواء من أعمال واجبات مثل الدوام والدراسة والعمل والوظيفة، أو واجبات منزلية مثل المرأة تقوم بأعمال البيت، أو حتى الرجل مثلا يقوم بأعمال بيته. الأم مثلا كانت تدرس أبنائها أصبحت لا تدرسهم، ما تطيق تدريس أبنائها. الشخص مثلا كان يخرج مع أبنائه ويتمشون ويذهبون وينبسطون ويذهب إلى أصدقائه، أصبح خلاص ماله، ليس له رغبة في القيام بالأنشطة الممتعة أو الأنشطة أو حتى الواجبات، أو إذا أداها فإنه يديها بدون استمتاع، وهنا تصبح الحياة غير ممتعة، يفقد الإنسان طعم السعادة في الحياة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث والرابع والخامس ما بعده أشياء إضافية، مثلا تقل شهيته للأكل أو تزداد، سبحان الله، أحيانا، لكن الغالب أن تقل شهيته للأكل، وبالتالي يقل وزنه، هذا في الغالب. لكن أحيانا بعض المرضى العكس تماما، أنه بسبب الاكتئاب يضرب في الأكل، يعني ينفس عن نفسه بالأكل فيزداد وزنه. العرض الرابع الأرق في النوم، ما ينام، يتقلب في الفراش ولا ينام، أو على العكس يصبح كثيرا النوم، نؤوما ينام الصباح والظهر والعصر. الخامس يلاحظ الآخرون، هو قد لا يلاحظ هذا على نفسه، لكن يلاحظ الآخرون عليه أنه أصبح بطيء الحركة، بطيء الممشى، بطيء الكلام. أو على العكس من هذا، على عكسه يصبح لديه تململ سريع، ما يستطيع يجلس في 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 الكرسي أو في المكان الواحد فترة طويلة، يتململ على عكس هذا. السادس وهو مشهور جدا خاصة في المنطقة الشرقية من النصف الشرقي من الكرة الأرضية، اللي هو الكسل والخمول والتعب وضعف القوة وضعف النشاط، ولا يستطيع أنه يعني يشعر بخمول وكسل، ولا يستطيع أن يمارس الأنشطة بالقوة التي كان يمارسها، ولذلك يبقى أكثر وقت في البيت. مثل هؤلاء المرضى الاكتئاب يبقى أكثر وقته في البيت، ما يخرج، لا يخرج للناس، وبالكاد يذهب إلى المسجد، وذهب إلى المسجد يذهب ويصلي ويخرج بسرعة، لا يحب الحديث مع الناس. وهذه إذا كانت حالته شديدة. وهناك حالات متوسطة من الاكتئاب، لا يتكلم مع الناس ويسولف معهم ويذهب للدوام ويأتي، لكنه في حقيقته حزين من الداخل، ويعني حياته متغيرة، لكن الناس قد لا يلحظون هذا إلا القريب منه. فالاكتئاب نوعان: نوع يلحظه كل أحد، يدخل في البيت ويغلق على نفسه ويقفل على نفسه، ونوع لا يلحظه إلا القريبون منه يلحظون منه هذا. العرض السابع من أعراض الاكتئاب التفكير السلبي، دائما نظرته لنفسه سيئة، نظرته للناس سيئة، نظرته للمجتمع سيئة، نظرته للحياة سيئة، ما عنده أمل ولا تفاؤل، دائما متشائم ومتذمر ومتشكي. الثامن التركيز، يضعف عنده التركيز سواء كان في الدراسة مثلا أو في العمل، إذا كان عمله يتطلب تركيزا، أو يضعف تركيزه حتى في الذاكرة، يصبح كثير النسيان، يصبح كثير النسيان حتى ينسى الأشياء البسيطة المعتادة. التاسع الأخير وهو أن يتمنى الموت، أن يصل به الحزن إلى درجة أنه يتمنى الموت، إما يتمنى الموت بحيث أنه يقف عند هذا الحد، أو يتمنى الموت ويفعل ما يؤدي إلى الموت، يعني يحاول قتل نفسه أو إما يشرب أدوية أو طبعا. وهذا هو الذي يسمى بالانتحار. طبعا الانتحار في العالم الإسلامي قليل نسبته، نادرة، لكنه موجود لكنه أقل بكثير من الدول الغربية، يعني لأسباب ثقافية، يعني لأسباب دينية، يعني قتل النفس في ثقافتنا وديننا ليس خيارا مطروحا للإنسان حينما يعني تغلق أمامه الأبواب. أما في العالم الغربي فإن قتل النفس يعتبر خيارا متاحا، لأنهم أصلا ينظرون إلى، يعني كثير منهم ينظر لنفسه باعتباره يعني كائنا متطورا من كائنات أخرى، من حيوانات أخرى إلى آخره. إذن هذه هي الأعراض الأساسية للاكتئاب. الاكتئاب هو الحزن، ولخصه هو الحزن الشديد، فقد طعم الحياة، فقد الرغبة في القيام بالأنشطة، الكسل، الخمول، النوم الكثير أو الأرق، ما ينام، الانعزال على الناس، والتفكير السلبي، نظرة لنفسه سلبية وللناس سلبية، والمجتمع سلبي وللحياة، ما في تفاؤل، متشائم دائم، متذمر، متشكي. لكي يصنف الإنسان بأن لديه اضطراب، لكي يشخص الإنسان بأديه اضطراب اكتئاب، يجب أن تكون هذه الأعراض بدرجة كافية. ومعنى كلمة درجة كافية يعني يجب أن يكون عنده على الأقل 5 أعراض من هذه الأعراض بمعايير معينة، ثم يجب أن تكون لديه هذه الأعراض أكثر أيام الأسبوع. يعني مثلا إذا جاء شخص وقال أنا أتيني حزن في السنة مرة مثلا أو في السنة مرتين، يعني هذا ما يشخص بأنه اكتئاب. أو قال يأتيني في الشهر مرة، يوم يومين أكون متضايق ومتكدر مزاجي، لا، يجب أن يكون أكثر الأيام، يعني أكثر أيام الأسبوع يكون متضايقا، حزينا، تنطبق عليه هذه الأعراض. الآن نكون انتهينا من الاكتئاب، ننتقل إلى الاضطراب الثاني الشائع، وهو اضطراب القلق العام. اضطراب القلق على عكس اضطراب الاكتئاب. الاكتئاب يعني للتشبيه، إذا كانت الاكتئاب المكائن كلها يعني طافية، ما له خلق، ما له نشاط، ما له رغبة، القلق على العكس المكائن كلها شغالة، فهو يعني هو يفكر في أشياء كثيرة، ويفكر في أمور مستقبلية ما صارت وما حصلت، طب لو صار، طب يمكن صار، فما هو القلق؟ كلمة القلق هو مصطلح حادث، يعني وإن كان أصله في اللغة العربية موجود، لكن استعماله الاصطلاحي حادث، وهو الذي كان يعبر عنه قديما بالخوف. يعني الخوف، مصطلح الخوف عند في 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 التراث عندنا يشمل أمراض كثيرة من ضمنها القلق. هذا الخوف، هذا هو الخوف من المستقبل. القلق هو الخوف من المستقبل، أو بالتعبير العلمي المعاصر الآن، التعبير أنه توقع الأسوأ، شيء ما خطير مزعج سيحدث في خلال الفترة القريبة. نحن عادة نقول أن القلق يكون من 24 ساعة وفوق، يعني يبدأ الإنسان يقلق. إيه؟ على إيش يقلق؟ إما يقلق على أبنائه، هي محاور، المحور الأول القلق على العائلة، إما يقلق على أبنائه، تقلق على زوجها، يقلق على زوجه، الأبناء مثلا، يعني في القلق على الأبناء في صورته الشديدة، وهذا في العيادة يعني يمر علينا باستمرار، أن الأم تقول أنا أولادي إذا ذهبوا في الصباح إلى المدرسة لا أطمئن، أخشى أن يصيبهم شيء، فتصبح قلقة، يمكن وش دراك يمكن يصير لهم حادث، فيصبح ذهنها مشغولا 24 ساعة، يمكن يصير شيء طيب، يمكن يموتون، يمكن يخطفون، يمكن يصير لهم حادث. فماذا تفعل؟ هي ترشي سائق الباص، تعطيه 50 ريال ترشيه، علشان أول ما يصلون المدرسة يتصل عليها يقول خلاص تراهم وصلوا. بعدين ترشي أم صالح الحارسة علشان تقول لها تراهم العيال وصلوا، وصلوا المدرسة. ثم تكون يعني منسقة مع المراقبة، تقول لها أول ما يدخل الفصول مراقبة تدق عليها دقة أنه خلاص ترى أولاد وصلوا، عشان تطمئن أنهم وصلوا. فالقلق هو أن الإنسان يبدأ يفكر فيما ليس له، فيما ليس من شأنه التفكير به. هذا أحد الأنواع، القلق على العائلة. النوع الثاني القلق على المستقبل المالي، دائما مشغول، دائما ذهنه مشغول بالقضايا المالية، وش بيصير آخر الشهر، هو مسدد الأجار، كيف مسدد الأجار، الراتب بينقص، الراتب بيكفينا، جاء الصيف نبي نسافر ولا ما حنسافر، بيتزوج ولدي منين أجيب له فلوس ولا. هذا القلق نوعين، نوع كلنا نقلقه، كلنا نفكر فيه، لكن نفكر ونقلق لكي ننجز، نبحث عن مال، نستدين، نشتغل زيادة إلى آخره. أما هذا فهو يقلق قلق عبثي، تفكير عبثي لا عمل وراءه، بس ذهنه مشغول، المكاين شغالة، الذهن مشغول، مشغول فيما سيحصل، كيف سيحصل، ولو لم يحصل ما أريد، على ما أريد ماذا سيحصل. فيصبح ذهنه مشغولا بأشياء كثيرة. وهناك نوع فرعي من القلق اللي هو القلق السياسي أو القلق المجتمعي، إنه الحوثيين جون أدخلوا علينا، إيران جت، أمريكا قلبت علينا، اليهود هجموا علينا، الروس جو، يفكر بأشياء هو لا يفقه فيها أصلا، فيبدأ يفكر في قضايا سياسية كثيرة. إذا جاء إذا مثلا إذا سمع في الأخبار مثلا أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على جنوب المملكة، يالله يقلق أسبوع كامل، يمكن وصلوا، يمكن يدخلون، يمكن يجون. طيب لو جوا الرياض وش بنسوي، وين بنروح، وش بنس، ويبدأ يسترسل في الأفكار إلى ما لا نهاية. نفس الشيء يقلق مثلا على أبنائه، بيتزوجون ما يمكن ما يتزوجون عيالي، طيب لو تزوجوا كيف بيصير، يمكن يتزوجون بعدين ما ينجحون. قصة نحن نسميها سيناريو، نحن نقول إن القلق عبارة عن خلق سيناريوهات مرعبة، فيلم رعب يوميا يخلق في أفلام رعب على أشياء كثيرة جدا هي أصلا ليست من شأنه، ليس البحث فيها من شأنه، هي من أمر الله عز وجل، لكنه مخه شغال فيها. ثم هو أيضا فوق هذا هو لا يريد ذلك، ولذلك يجد صعوبة في إيقاف القلق. يعني اللي جنبه يقول يا ابن الحلال اركد ما في شيء، يقول أنا عارف بس عجزت، المخ شغال. يصاحبه أعراض من ضمنها إنه من النوع اللي ما يجلس، إحنا جالسين الآن جالسين على الكراسي ونسمع المحاضر، هو ما ينتظر، ما إذا عندنا في العيادة نعرفهم هؤلاء، في العيادة منتظر، أول ما يدخل العيادة يجلس في الانتظار، الممرضات يأخذون منه المعلومات ثم يجلس في الانتظار. نصف دقيقة قال ما جاء موعدي، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك نصف دقيقة، هم يرجع، هم قاعد دقيقة، هم يجي، ما جاء الموعد، تأخرتوا علينا. فهو ما عنده القدرة على الصبر والانتظار، اللي هو قلق الانتظار، هذا اللي هو التململ، restlessness. أيضا يصاب بالخمول والكسل. الآن الاكتئاب يصاب بالخمول والكسل، ليش؟ يعني القلق والاكتئاب كلاهما يصاب بالخمول والكسل، لكن الاكتئاب يصاب بالخمول والكسل لأن المكاين طافية، ما كل شيء طافي. لكن في القلق يصاب ليش؟ لأن المكاين كلها شغالة، خلاص الطاقة كلها استنفذت، ما يجي آخر النهار إلا هو منتهي، مرة منتهي. هذا في الدرجة الشديدة جدا من 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 القلق. يصاحبه أيضا صعوبة في التركيز، المخ يقفل، طبعا أكيد بيقفل المخ أكيد بيقفل، لأنه شغال في أشياء كثيرة لا طائلة وراءها. سرعة الانفعال يستثار بسهولة، بعدين في آخر النهار مع كثرة التفكير والشد العضلي آخر النهار يصير آلام عنده في العضلات والظهر والرقبة. هم أصلا كثير منهم يأتوننا في العيادة ليس بسبب القلق، يأتي بسبب آلام في الظهر، آلام في الرقبة، آلام في ال... ثم لما ما ينام، عرق في النوم، تسأل مباشرة كيف مزاجك، يقول زفت الزفتين، فتدخل معه في الأسئلة، فتكتشف أن المشكلة الأساسية ليست الأرق في النوم ولا ضعف التركيز ولا الشد في العضلات، المشكلة الأساسية هي القلق أو الاكتئاب. والقلق أو الاكتئاب. هذا اضطراب القلق العام. حتى يصنف بأنه قلق بأنه اضطراب حتى يشخص المريض بأن لديه اضطراب القلق العام لابد من شروط، وهي أن تكون هذه الأشياء معه مستمرة أكثر الأيام، وأن تكون بدرجة كافية من الشدة في معايير معينة يعرفها الأطباء. الرهاب الاجتماعي، المرض الثالث الرهاب الاجتماعي. أنا شكل اليوم بضيق صدوركم، بس عاد بنحاول نوسع صدوركم آخر اللقاء إن شاء الله. الرهاب الاجتماعي هذا نوع من أنواع القلق أو الخوف، وهو يعني عنده مشكلة في المواقف الاجتماعية، لديه مشكلة في المواقف الاجتماعية. فوش معنى كلمة موقف اجتماعي؟ يعني إما حديث، يعني موقف أو حدث مرتبط بوجود الآخرين، إما حديث مع الآخرين وهذا أشهرها، ما عنده مشكلة كبيرة جدا في الحديث مع الآخرين، أو أن يكون تحت نظر الآخرين، يؤدي عمل والآخرون ينظرون إليه، مثلا يأكل في المطعم والناس ينظرونه. فمرضى الرهاب هذول ما يروحون المطاعم، تلقى الزوجة مثلا يقول لزوجها خلينا نروح مطاعم، تقول لا المطاعم ما هي بزينة، والمطاعم فيها سم وفيها دسم وغالي، وهي عندها رهاب، إيش لديها؟ رهاب اجتماعي. والرجال يقول والله زوجتي ما شاء الله عليها جزاها الله خير ما تحب المطاعم، وهي عندها رهاب اجتماعي. أو زوجته مثلا يلاحظ أن زوجته ما تروح المناسبات ولا العزائم ولا الأعراس، يقول الله ما شاء الله عليها مرت عاقلة، لكن الحقيقة أنها لديها رهاب اجتماعي يمنعها، ولا هي ودها تروح تحب تذهب لكنها تخاف إذا ذهبت عندنا في المواقف الاجتماعية. أو مثلا مكالمة هاتفية ويكلم الآخرين والناس ينظرون، أو أصعبها مثل موقفي هذا، يتحدث والناس ينظرون إليه ويصور بالفيديو وينتشر في الأونلاين ويطلع في اليوتيوب، هذه القاصمة الظهر، هذا الموت الأحمر، أنه يعني كل الناس ينظرون إليه ويقيمونه ويراقبون ماذا يصنع ماذا يفعل، ممكن يغشى عليه، يعني يغشى عليه يعني يغمى عليه، يعني معلش أحيانا تطلع كلمات. طيب عسل إيه أكيد عسل إيه. طيب إذا نحن نسأله نقول هل يأتيك خوف في المواقف الاجتماعية؟ إذا قال نعم نقول هل السبب الخوف هذا، هل السبب هو أنك لا تريد أن تكون مركز ملاحظة الآخرين ونقدهم وتقييمهم لك، عندك مشكلة في نقد الآخرين لك، عندك مشكلة في تقييم الآخرين لك وأنت تتحدث وأنت تعمل، هل تخشى أن يكون تصرفك سبباً للإحراج والإهانة والفشيل؟ هذول الناس عندهم مشكلة كبيرة جداً مما يسمى بالإحراج والعيب والفشيلة، يا الله تفشلت قدام الناس، ليش فشلت قدام الناس؟ والله أزراري الأوسط كان مفتوح، ولا أنا يوم تكلمت أنا وياهم قمت تلعثم وتلخبطوا. طبعاً هؤلاء الناس إذا جاء يتحدث، مريض الرهاب جاء يتحدث يصيبه لعثمة وتأتأة، يأتيه خفقان في القلب، خفقان حقيقي يعني، ترجف يداه، ينشف ريقه وحلقه، وربما حتى ما يستطيع أن يكمل الكلام، هذه في الحالات الشديدة. في الحالات الوسط لا يعني هو يشعر بعدم ارتياح وغير مرتاح في الجلسة، والناس وش فيك يا ابو فلان؟ قال لا بس مزكوم اليوم، لكن هو فعلا متضايق من وجود الناس، ولذلك مثلا عندهم مواصفات معينة. العزائم التي يذهب إليها هي العزائم والمناسبات التي فيها 2-3 بس، أو إذا اضطر لحضور عزيمة مثلا، عرس أخيه مثلا اضطر لحضوره، يأتي مبكرا ويجلس في الطرف ويبتعد عن الناس، يحاول أن يتفادى أن يكون في فوهة المدفع، أو يحضر في الطرف ثم يعني يخرج بسرعة، نحن نسميها هذه سلوكيات الأمان، حيل نفسية يفعلها لكي يتفادى مواجهة الناس والحديث معهم. والموت الأحمر إذا أحد قال له يا أبو فلان الحادثة الفلانية والقصة الفلانية وش صار عليك؟ قل لها لنا تكفى، يا الله مصيبة هذه، كيف يقص قصة قدام الناس والناس ينظرون إليه وهو يتحدث ويتكلم وتأتيه الرعشة واللأثمة وبالتالي يصبح عنده رقم 5 اللي هو الهروب، يتهرب من المناسبات، يتهرب من العزائم، يتهرب من الأعراس، ربما يصبح الأمر أشد من ذلك فيتهرب مثلا من الوظائف، لأن الوظيفة تحتاج إلى إيش؟ مقابلة شخصية. المقابلة الشخصية فيها ثلاثة قاعدين عند الطاولة، كل واحد عينه حمراء أكثر من الثانية، ويسألونه من وين الشهادة هذه؟ وش عندك؟ وش سويت؟ وش ما سويت؟ فكل ما ذهب إلى مقابلة شخصية ارتبك وتلخبط وتلأثم ونشف ريقه، يقرر أنه لا يذهب إلى المقابلات الشخصية. ونحن طبعا نجري مقابلات شخصية لكثير من الطلاب المتقدمين لكلية الطب أو متقدمين لبرامج الزمالة والدكتوراه في الطب، ونلاحظ أن بعضهم يرتبك، لكن ما عمرنا في مرة من المرات مثلا رسبناه لأنه تلعثم أو ارتبك، لأن الوظيفة أنا لا يهمني هذا، أنا أبحث عن كفاءات. إذا كان كفؤا ليس جزءا من تقييمنا أنه يرتبك أو يرتبش، إلا إذا كنا مثلا إذا كان في برنامج إذاعي مثلا أو مقدم تلفزيوني، هذا موضوع آخر. إذن هذا هو الرهاب الاجتماعي، الاسم العلمي له الحديث الآن اضطراب القلق الاجتماعي، يعني نفس الشيء الرهاب الاجتماعي. كلمة رهاب صيغة من صيغ الأمراض في اللغة العربية، جاءت من الرهبة. الرابع الوسواس القهري أو اضطراب الوسواس القهري، وهذه تسمية خاطئة بالمناسبة، لأن هو مترجم من كلمة إنجليزية اسمها Obsessive Compulsive Disorder، والترجمة الدقيقة أن يقال اضطراب الوسواس والسلوكيات القسرية أو السلوكيات القهرية، لكنه يعني طار في الركبان. ويعني الوسواس معروف عبارة عن أفكار اقتحامية، نحن نسميها اقتحامية، أفكار اقتحامية. إيش معنى اقتحامية؟ يعني تأتي الإنسان من داخله، ليس من الخارج، من داخله رغما عنه، لا يريدها، يكرهها، لكنها تأتيه، تطلب منه أشياء أو تخوفه من أشياء أو تهدده بأشياء هو لا يحبها ولا يريدها. يعني مثلا تقول له وضوءك غلط، صلاتك غلط، أو تقول أو تطلب منه أن يسب الله أو أن يشتم الله، أو تطلب منه أن يكفر بالله، أو تطلب منه مثلا أن يطعن ابنه أو زوجته أو زوجه، أو الوساوس الجنسية مثلا، المرأة مثلا يأتيها وسواس أنها تريد أن تشتهي الرجال مثلا، أو إذا كلمت البائع خافت وارتبكت لأن يأتيها وسواس أنك اشتهيت هذا الرجل وأنك تريدين أن تقبليه أو تضميه. نفس الشيء الرجل يأتيه وسواس، ولذلك يتحاشى الذهاب إلى الأماكن التي فيها نساء، هو لا يريد ذلك. يعني فرق بين شخص يعني داشر منحرف، هو يريد أن يتحرش بالنساء، هذا لا يريد ذلك، لكن تأتيه الأفكار تقتحم عليه رغما عنه، تأتي الفكرة في رأسه أنه أنت تريد أن تشتهي هذه المرأة، أو المرأة أنت تريدين أن تجامعي هذا الرجل، أو تأتي أفكار في العقيدة، أفكار في الوضوء، في الصلاة مثلا. في الوضوء يأتي فكرة أنك الآن توضعه، أتي فكرة أنك لم تنوي. وش النية أصلا؟ النية ليست شيئا يحضر مثلا حتى نفكر فيه، لا، هو يضيف شرط، يجب أن تكون مركزا في النية. النية لا يركز فيها أصلا، النية لا تحتاج إلى تركيز. الآن وأنا أتحدث، هل يشك أحد أن نيتي أن أقدم هذه المحاضرة؟ هل يلزم أني أنا مثلا أصرح لكم أن نيتي أنني أقدم المحاضرة؟ لا، هو بالنسبة له لازم النية تحضر مثلا، أو إذا رأي يتوضأ يغسل يده مثلا 5 مرات 6 مرات، يقول لا يمكن ما نظف الطيب، إيش دراك، يمكن في شعرة كانت طايحة والماء ما جاء عليها ولا. وهو يعرف، هو في داخله يعرف أن هذا غلط، لكنه لا يستطيع أن يقاوم هذه الفكرة، لا يستطيع أن يقاوم هذه الفكرة إلا بالعلاج. ولا يعني مريض الوسواس لا يستطيع أن يعالج نفسه، هذه قاعدة مهمة جدا. يعني يمكن الهدف الأساسي من هذه المحاضرة كلها، هدف الأساسي هو رفع الوعي لطلب الخدمة العلاجية، أن الإنسان لا يعني مثلا نحن أجرينا أبحاث عندنا في الرياض هنا على مرضى الوسواس، لاحظنا كالتالي، كانت النتائج كالتالي: غالبية مرضى الوسواس يبدأ الوسواس عنده وهم في مرحلة الثانوي والجامعة، لكنهم لا يراجعون إلا بعد 30 أو بعد 25، وبعضهم لا يراجع إلا بعد 40، لا يراجع. لماذا لا تراجع؟ طيب هذا هو الفكرة، حتى ولو كانت نسبة النجاح ضعيفة أو غير عالي أو أقل من المتوقع، ابذل السبب، راجع الأطباء والله سبحانه وتعالى يكتب لك ابذل السبب الذي المشروع الذي شرعه الله عز وجل. والوسواس نوعين، اما افكار تاتيه او سلوكيات يمارسها. مثلا هناك نوع اللي هو وسواس النظافه، تسال فلان كيف زوجتك، والله ممتازه بس انها نظيفه بزياده. كيف نظيفه بزياده؟ كل يوم تطلع المواعين من المطبخ وتنظفهن، كل يوم تفتح دواليب المطبخ وتغسلهم وتنظفهم، ولا تجلس عندها شغال. كما جت شغالة هجت، خادمة عاملة منزلية هربت. وتنظف البلاط والملابس لازم تغسل يوميا، أي ملابس تغسل يوميا، لذلك ما تبقى عند الملابس كثيرا، شهر شهرين والملابس تالفة من كثرة الغسيل. هذا وسواس النظافة. أو وسواس التأكد، يطلع فوق بعدين قال ها حنا قفلنا باب الشارع، ينزل يقفل باب الشارع، بعدين يرجع الفراش، بعدين يرجع يقفل باب الشارع، يمكن يجلس 30 مرة يرجع يقفل الباب. أنت الآن مثلا ربما يأتيك خاطر أنك ما أقفلت باب الشارع، صح؟ تنزل تقفله، أقفلته وخلاص، هل ترجع مرة ثانية؟ هو يرجع 30 مرة، يرجع 30 مرة يتأكد أن الباب مقفل. احيانا مثلا الزوجه او الزوج يمسكهم عيادي، يا بنت الحلال انت قفلتيه، قالت لا معليش بروح. فهو ليس الهدف هو الوسواس، يعني موضوع يعني هو شائك ومعقد. لماذا يحصل؟ يعني لماذا يتعذب مريض الوسواس في تكرار افعال هو يعرف انه لا داعي من تكرارها، وهو يريد التخلص من هذا المرض؟ طيب لماذا يفعل ذلك؟ يعني مساله معقده، وفيها ابحاث كثيره. من شروط الوسواس القهري حتى يقال أنه وسواس، يعني نحن كثير منا في ناس عندهم وسواس لكنه مستورين بستر الله، يعني الوضوء لازم 3-4 مرات يعيده لكنه ماشي، يعني حياته ماشية ومستقرة. الصلاة لازم يتأكد كذا يضبط، تكبيرة الإحرام لازم يضبطها شوي، النظافة لازم، لكنه ما وصل إلى مرحلة أنه وسواس قهري ويستهلك من وقته ويعطل حياته. هذا الوسواس، اضطراب الوسواس القهري. اضطراب الأعراض النفسية السدية السايكوسوماتيك هذه أو السوماتيك سندروم، هذا مهم صراحة انتباه له. هذا شخص لديه أعراض عضوية، يعني هو يشتكي من ألم في الكتف أو ألم في الظهر أو ألم في الرقبة أو مشكلة في القولون أو خفقان في القلب، حقيقة هذا يعني في مشكلة عضوية حقيقية، لكن هذه المشكلة أثرت على نفسيته بشكل كبير جدا، أكبر من المتوقع. يعني عنده آلام شديدة، عنده آلام في الكتف هي تقييمها مثلا 3/10 مثلا، لكن هو واقعيا يتعامل معها وكأنها 10/10 من شدة الألم، لا يتحرك، وإيدي لا تلمسون إيدي انتبهوا. سواء كان آلام في كانت مشاكل في الجهاز الهضمي، وهي أشهر شيء الجهاز الهضمي أو الجهاز العضلي، الثنتين ذولي أشهر الأشياء، جهاز التنفسي القلبي، وتأثر على نفسيته، ويعتقد إما يعتقد أنها خطيرة أو يعتقد أنها بتأثر على صحته، أو يعني مش باله مشغول جدا. وهذا كثير، طبعا هذا كثير في الأمراض، يعني لا يكاد يحصل مرض عضوي، أي مرض عضوي إذا كانت نفسية الإنسان معه مستقرة، فإن درجة المرض العضوي ممكن تقل تأثيره على الإنسان. أما إذا كان منفعل معه متوتر وفيه توتر وخوف وتذمر، ممكن المرض العضوي تزداد نسبته بسبب هذا التفاعل السلبي معه. اضطراب الهلع، يعني بقي 10 دقائق، فيمكن باختصار، اضطراب الهلع هو نوبات القلق العام اللي قلناه قبل شوي، القلق العام، لا طول السكة، طول الخط والقطار شغال، تو 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 تو. هذا لا، هذا مستور بستر الله وأموره طيبة، فجأة تأتيه نوبة خوف مرعبة شديدة مدتها دقائق، تبدأ وتنتهي فجأة، يعني كأنه سكب عليه ماء حار، وخوف شديد يشعر به ويتشهد، يشعر بالموت، يظن أنها سكرات الموت. وتأتي هذه النوبة أحيانا مرة في اليوم، أحيانا 4 مرات في الأسبوع، أحيانا مرة في الشهر، لكنها تأتي متكررة، ودوخة وألم وخوف رعب شديد جدا، ويصبح حياته كلها مرتبطة بهذه النوبة، يخاف متى تأتي، لا تكون جته، لا تكون. فهذه اسمها نوبة الهلع. الرهاب المحدد، لا هذا اضطراب آخر، هذا الخوف من الأشياء المحددة، يعني يخوف من حيوانات، حشرات، صراصير، جروح، الدم، الإبرة مثلا، السلم الكهربائي، العواصف، البرق، إذا جاء البرق تلاحظ أنه يدخل إلى الغرفة يطفئ نفسه ويتقطب اللحاف ويخاف، يعني خوف مبالغ فيه، خوف مبالغ فيه، البحر، المصاعد، الأماكن الضيقة، المغلقة، الطائرة، عيادة الأسنان، إلى آخره إلى آخره. هذا الرهاب المحدد يخاف من شيء محدد، يخاف من هذا الشيء، من هذا الشيء نفسه. رهاب المواقف قريب منه، لكن الخوف الذي عنده ليس من هذا الشيء المحدد، إنما خوفه أن يكون مثلا داخل سوق كبير، مثلا دون ذكر أسماء، سوق كبير، يخاف أنه في السوق يصير له شيء ولا يستطيع الخروج من هذا السوق، ذلك تفادى الذهاب إلى الأماكن المغلقة الكبيرة أو الأماكن المغلقة الضيقة أو الأماكن المفتوحة مثل البر، ما يروح البر أبدا لأنه يخاف أن يصير له مصيبة أو مشكلة عند البر. أنا استعجلت فيها عشان الوقت بس. الوبائيات، الآن احنا انتهينا من شرح وش الأمراض هذه وتعريفها وتعريفها، وأرجو إن شاء الله أن تكون مفيدة للناس، بحيث أنهم إذا كانت عندهم هذه الأعراض فإنهم يعني يتأكدون من وجود التشخيص لديهم ويراجعوا العيادات لي يعني بذل السبب المشروع. معدل انتشار الأمراض النفسية خلال سنة، كلمة خلال سنة هذا مصطلح علمي، يعني خلال السنة يعني يسمونها المعدل الإحصائي في الاثنى عشر شهر الماضية، بناء على آخر الدراسات المقارنة الدولية حتى 2018، يعني أنا أتابع الأبحاث التي تخرج، يعني هذه إلى 2018 التي نزلت في 2019 ما راجعتها، حول العالم وليس خاصا بالسعودية. أولا، النسبة العامة، نسبة المصابين بأي مرض نفسي في المجتمع متفاوتة جدا بين المجتمعات، لكنها تقريبا من 10 إلى 20%. بعض المجتمعات مثل اللي عندهم حروب أو أزمات صعبة ممكن تصل إلى 30% أو أكثر. الاكتئاب نسبته متقاربة بين المجتمعات حوالي 5%. القلق العام نسبته 2%. الرهاب الاجتماعي 2.5% تقريبا، يعني الوسواس القهري 1.5%. يعني وهكذا، مثلا الأمراض الذهنية حوالي 1%. نسبة انتشار الأمراض حسب الجنس، هنا مشكلة لما انتقلت الشرائح للجهاز الثاني، لكن أشرحها لكم. نسبة انتشار الأمراض النفسية حسب الجنس، هناك الأمراض نوعين بالنسبة للجنس، اللي هو الذكر الرجل، النساء والرجال. هناك أمراض النساء والرجال مثل بعض، وهي الوسواس والرهاب الاجتماعي وغالب الأمراض الذهانية مثل بعض، يعني النساء أكثر شوي، يعني 55%، 45%، 52%، 48%. هناك أمراض لا، النساء أكثر بكثير مثل الاكتئاب والقلق، النساء 60% والرجال 40%. لماذا؟ هناك أبحاث ونظريات كثيرة تشرح لماذا هذه الفروق بين النساء والرجال. طيب، علاج الأمراض النفسية، العلاج عموما طريقتان، الطريقة الأولى أدوية النفسية، والطريقة الثانية الجلسات النفسية، إما أدوية فقط أو جلسات فقط أو كلا كلا الأمرين معا. الأدوية النفسية هي الأصل في العلاج في الطب النفسي عند الأطباء النفسيين، وأنا ما أدري لماذا سمعتها سيئة عند بعض العام، عند بعض الناس، يعني الناس يتناقلون إشاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فالذي يعني ينشر مثل هذه الشائعات أو ينشر أي شيء في معلومة طبية سواء إيجابية أو سلبية قبل أن ينشر يجب أن تذكر هذا الحديث، عشبة فلان، الطبيب الفلاني في المكان الفلاني، اتركوا عنكم الأطباء، ولا يقول الطبيب الفلاني ناجح أو طبيب، أي أمر فيه توصية طبية يجب على الإنسان أن يتحاشى إلا إذا كان من مصدر علمي موثوق، لأنه يساهم في يعني نشر ثقافة طبية قد لا تكون سليمة، وقد ينطبق عليه هذا الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني هو يعني مسؤول، يعني محاسب على ما ينشره بين الناس. وبعض الناس يقول أنت خبل تأخذ أدوية، أنت خبل تأخذ ضغط، ولا أحصي مثلا عدد المرضى الذين مثلا يعني تكاسلوا في أخذ أدوية الضغط ثم يعني أصيبوا بنزيف أو جلطات أو إلى آخره. عموما فعالية هذه الأدوية هي لا تنجح بنسبة 100%، هي تنجح بنسبة 60%، وهذا معروف بالأبحاث إن نسبة نجاحها 60%، يعني 65%. لكن هناك مرضى لا يستفيدون منها، هناك مرضى لا تناسبهم الأدوية النفسية، وهناك مرضى كثير استفادوا يعني عادت حياتهم طبيعية ولذلك السمعة السيئة للأدوية النفسية الحقيقة لا مبرر لها، لا مبرر لها. الأعراض الجانبية متفاوتة، هناك أناس طبيعة أجسامهم حساسة يعني يواجهون مشاكل كثيرة مع الأدوية النفسية أو حتى غير الأدوية النفسية، وبعض الناس وهو كثير يعني يأخذ الأدوية ويتحسن ويعيش حياته طيبة. يعني في العيادة عندنا كثير مرضى يعني ماشيين على أدوية ويقول الحمد لله، الله هذا سبب، والله بذل السبب هذا وشرع السبب هذا والحمد لله، والناس ما علي من كلام الناس يتكلمون في هذا، وأنا وهو يعني لا 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 ليس الذي الذي يده في 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 الماء الحار كالذي يده في الماء البارد. النوع الثاني الجلسات النفسية، الجلسات النفسية بدون أدوية طبعا، وطريقتها في مدارس كثيرة بدءا من أول من يعني أول من أطلقها في هذا العصر يعني قبل حوالي 100 سنة فرويد المشهور هذا، وإن كان الناس الآن تركوا طريق يعني غالبية المدارس تركوا طريقة فرويد. الطريقة المشهورة الآن طريقة أخرى جديدة هي طريقة العلاج المعرفي السلوكي، وهي نوع السائدة الآن. جلسات أسبوعية، يأتي المريض كل أسبوع عند المريض عند المعالج أو الطبيب، سواء كان طبيب أو أخصائي نفسي، وعادة من 3 أشهر إلى 4 أشهر، ومن 12 جلسة إلى 20 جلسة، كل جلسة مدتها 45 دقيقة تقريبا. إيش يصير في الجلسات هذه؟ الطبيب أو المعالج هدفه في الجلسة أن يكتشف أين بنية أين عمق الخلل النفسي لدى الإنسان، ثم يدربه على مهارات كثيرة جدا، كيف يقاوم الخوف، كيف يقاوم الاكتئاب، كيف يتجاوز الاكتئاب، كيف يغير من طريقته في التفكير، كيف يغير من طريقته من سلوكه من تصرفاته إلى آخره. نسبة نجاحه أيضا عالية، 60 إلى 65%، وهي مختلفة عن النصائح والتوجيهات العابرة لأنها منهجية ممنهجة فيها عمق في الوصول إلى حقيقة المشكلة، يعني ليست نصيحة عادية. بعض الناس ما تناسبه الجلسات، عنده ملل، ما يحب الانتظام، ما يحب التغيير، يحب الأدوية أسرع له يأخذ دواء وانتهينا، ما هي مشكلة يعني، المهم أن الإنسان يستفيد. نكون بذلك قد انتهينا، نسأل الله تعالى، ندعو جميعا الله عز وجل، اللهم يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعافهم، اللهم اشفي المرضى جميعا، واطرح البركة يا رب العالمين في 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 السبب المبذول من الأدوية أو الجلسات، واجعلنا ممن يكونون عونا للناس بإذن الله على شفائهم من الأمراض. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد، وأعوذ بالله من الشيطان.